بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا أسئلة متراكمة نجيب عليها قبل الدرس. يقول السائل: هل يصح أن يسمى الرجل بأبي الأعلى؟ قال تعالى: قال موسى عليه السلام: إنك أنت الأعلى. الأعلى من أسماء الله عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى، فعليه لا يجوز للإنسان أن يتسمى بالأعلى، لأن الأعلى هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك الكنية، لأن الكنية كالاسم، الكنية تعتبر علما كالاسم، فلا يجوز للإنسان أن يتسمى بالأعلى، ولا يجوز كذلك أن يتكنى بأبي الأعلى. وأما قوله تعالى لموسى: إنك أنت الأعلى، فالمراد به هنا علو خاص، يعني أنت الأعلى من هؤلاء السحرة، أنت الأرفع، لأنك أنت نبي ومعك حجة ومعك آية، وهم سحرة معهم سحر وشعوذة، فأنت أعلى منهم وأنت أرفع وأنت أقوى. لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى السحر الذي جاء به، وهو سحر عظيم كما وصف الله عز وجل، وجاء بسحر عظيم، أوجس في نفسه خيفة موسى. سبحان الله، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، يعني الأعلى منهم. فهذا المراد، مراد به هنا ليس العلو المطلق، العلو المطلق لرب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما هو علو خاص. أما إذا تسمى الإنسان بالأعلى فهذا يكون من العلو المطلق الذي لا يجوز، أو بأبي الأعلى. يقول: هل يجوز التسمية بعطى الله ومد الله وصل الله؟ لا بأس، لأن عطاء الله لا بأس به، كذلك وصل ومد ظاهر أنها بمعنى عطاء، وإن كانت هذه التسمية ما تنبغي، مد الله هذه وصل الله لما فيها من الإهام. يقول: المستهزئ بشيء من الدين هل يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ نعم، إذا استهزأ بشيء من الدين يكفر والعياذ بالله، كما لو استهزأ بالحجاب أو استهزأ باللحية أو استهزأ بتشمير الثياب، وهذه كلها من الدين. وإنما ضربت أمثلة على هذه لأن هذه كثيرا ما يستهزأ بها، كثيرا ما يستهزأ كثير من الناس باللحية أو بالحجاب أو بتشمير الثياب، يستهزئون بهذه الأشياء ولا يعلمون أنهم كفروا بالله، كفروا بالله رب العالمين بهذا الاستهزاء، والله المستعان. يقول: أم أنه من الكفر الأصغر؟ وإذا كان الكفر الأكبر كيف يعود في حضرة الإسلام؟ هل يتلفظ بالشهادة مرة أخرى؟ يعود بأن يتوب إلى الله من هذه المعصية العظيمة، وهي الاستهزاء بهذا الشيء. التوبة النصوح أن يتوب إلى الله من هذا الشيء الذي استهزأ به، والله المستعان. يقول: هل المستهزئ بالله ورسوله وكتابه له توبة؟ نعم، له توبة إذا عرف ما فيه من الخطأ، نعم يتوب إلى الله. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ف فالله عز وجل يقبل التوبة التائب إذا تاب إليه. يقول هناك ألفاظ تقال من أجل الإضحاك، يقول منها إذا ركب سيارة قال بسم الله مجريها ومرساها، أو حضر المجلس قال مالي لا أرى فلانا أم كان من الغائبين إلى آخره. ما حكم هذه الألفاظ؟ هذه سفاهة وضعف العقل، ينبغي للإنسان أن يترفع عن ذلك، أن لا يعرض بالآيات القرآنية، أن لا يعرض بالآيات القرآنية. بعض الناس يعني هذا شيء فيه شيء من الاستخفاف، أن يعرض بالآيات القرآنية أو أن يبني الطرفة والنكتة على آية، هذا أيضا خطير. بعض الناس يقول نكتة تكون مبنية على آية كريمة، وهذا والله فيه إفساد حتى للقلب. لماذا؟ لأنه كلما ذكرت هذه الآية وتليت ذكر الإنسان تلك النكتة، وهذه فيها أذية عظيمة للمؤمنين، لأن بعض الناس ما ينسى، قلبه يثبت الشيء، فإذا كان مثلا في صلاة أو يسمع تلاوة آيات من القرآن، فإذا مرت هذه الآية تذكر تلك النكتة المرتبطة والمتعلقة بهذه الآية. لذلك أنا أنصح الإخوان، لا تصغي بأذنك أبدا لنكتة أو طرفة متعلقة بآية من القرآن الكريم، لأنها تؤذيك. كلما تليت هذه الآية أو كلما تلوتها أنت تذكرت هذه النكتة، فبدل أن تعتبر بالقرآن وتتأثر به فإذا بك تضحك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شيء ليس بجيد. يقول إذا مات الابن الأكبر للرجل فهل يستمر يكنى به أم ينتقل الذي بعده؟ الظاهر أنه يستمر يكنى به، يكنى به حتى لو توفي الولد، وهذا كان موجود عند السلف. يقول الاستهزاء، هل الاستهزاء باللحية وتقصير الثياب والنقاب كفر؟ نعم كفر، لا شك في ذلك. هل رمي العلماء بالبهتان وهمزهم ولمزهم؟ هل رمي العلماء بالبهتان وهمزهم ولمزهم بما ليس فيهم كذلك؟ الطعن في العلماء وشتمهم وسبهم إذا كان لدينهم ولما يحملون من العلم فهو كفر، أما إذا كان لشيء آخر فإنه كبيرة من الكبائر. يعني من يستهزئ بأهل العلم، العلماء قيدوا قالوا لأجله، الذي يستهزئ بالعلماء لأجل العلم الذي يحملونه فهذا كفر، أما إذا استهزأ بهم شيء آخر فإنه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. يقول عن الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، والمقصود أن هذه القعدة منهي عنها، منهي عنها، وهي أن تجعل يديك خلف ظهرك وتتكي على ألية يديك، هذه قعدة اليهود المغضوب عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم كرهها ونهى عنها، فلا تقعد هذه القعدة. لماذا كرهها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها؟ هذا يكفي. يقول إضافة النعمة لغير الله شرك أكبر أم أصغر؟ إضافة النعمة لغير الله تكون شركا أكبر وتكون شركا أصغر. تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه النعمة ليست من الله وإنما من غيره، كما يعتقد كثير من المشركين وكثير من الملاحدة، يعتقدون أن النعمة من الطبيعة، يقول لك هذه هبات الطبيعة وهذه خيرات الطبيعة، يظنون أن الطبيعة هي التي أنتجت لهم هذا، أضافوا النعمة للطبيعة، هذا كفر أكبر لا شك فيه. أما تكون شركا أصغر إذا كان العبد يعتقد أن المنعم هو الله ولكن نسي أن يضيفها إلى الله، وإنما أضافها بلسانه إلى غير الله، وهذا الشرك الأصغر شرك الألفاظ كما تقدمت له أمثلة. هذا السؤال ما له علاقة بالتوحيد، يترك في موضعه. نعود إلى الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 48: باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، إلى آخر التفاسير التي ذكرها رحمه الله والحديث. هذا الباب موضوعه كما هو ظاهر في جحود نعمة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الحاشية، في حاشيته، وهي أفضل حاشية وضعت على كتاب التوحيد ومن أفضل الشروح، قال رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد. إذا زعم الإنسان أنه يستحق هذه النعم التي أصابته بعد الضراء أنه مناف لكمال التوحيد، أن يقول تعالى يعني في هذه الآية: ولئن أتينا الإنسان خيرا وعافية وغنى من بعد بلاء وشدة أصابته ليقولن إني كنت مستحقه، يعني ما يثني على الله ويشكر الله ويحمده، لا، يقول أنا مستحق هذا، أعوذ بالله، فكفر نعمة الله إذ لم ينسبها إليه تعالى. هذا الإنسان، والإنسان عنده طبائع غريبة، هذه من طبائع الإنسان، شيء مركوز في فطرته، نعوذ بالله، أنه جحود وأنه كفور، إن الإنسان لكفور مبين، إلا من طهره الله عز وجل وزكاه بالدين، وإلا الإنسان هذا طبعه. ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء، رحمة نعمة من صحة وعافية وغنى وسعة رزق، من بعد ضراء مسته إما في ماله وإما في بدنه، ليقولن هذا لي، يعني أستحق، ما يقول أن الحمد لله والفضل لله والشكر لله، لا، يقول هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، جحود وكفر، يعني جحد نعمة الله وكفر باليوم الآخر، الساعة يقول ما أظنها قائمة. ولئن رجعت إلى ربي، إن حصل ورجعت إلى الله إن لي عنده للحسنى، يعني غرور بالله سبحانه وتعالى، جاحد بنعمة الله وكافر بلقاء الله ومغرور، عنده غرور بالله عز وجل، جمع هذه الأدواء والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى قال في الوعيد لهؤلاء: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الآية قوله ليقولن هذا لي، يقول الشيخ رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذه النعمة التي حصلت إنما هي بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا أستحق. وكلمة أنا بعملي هذا كما يقول الناس اليوم، كما يقوله الناس اليوم: هذا بعرق جبيني، هذا بكدي وتعبي. كلمة هذا بعرق جبيني هي نفسها بعمل. الإنسان إذا سئل، إذا كان الإنسان مثلا غنيا أو ناجحا في الحياة، يقال له كيف حققت هذا النجاح، كيف حققت هذا النجاح وكيف استفدت هذا الشيء؟ كثير من الناس يقول يعني ما يشكر الله، ما يقول هذا من فضل الله وهذا نعمة من الله وهذا من توفيق الله، وهو كذلك. لا، يقول أنا بدأت من الصفر ثم فعلت وفعلت وفعلت، هذا بعرق جبيني وكدي وعملي إلى آخره. ينسب الفضل كله لنفسه ولا يقول هذا من فضل الله. هذا معنى الكلام، هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا قول قارون. هذا الدليل الثاني ذكره الشيخ. قارون كذلك لما قال له قومه أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن يا قارون كما أحسن الله إليك بهذه النعم، لم يقل قارون هذا من فضل الله. كما ذكرنا في الدرس، درس سابق، قلنا عقدنا مقارنة بين قارون هذا الكافر وبين نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، الذي لما حصلت له النعمة العظيمة وهو انتقال العرش من اليمن إلى الشام، قال هذا من فضل ربي. رأيتم إلى الشكر. أما قارون لما قيل له أحسن كما أحسن الله إليك، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. أوتيته على شرف يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم أني مستحق لذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قبل أن نقرأ كلام العلامة، يعني قد يشكل على بعض إخواننا، هل هذا الباب تكرار للباب المتقدم؟ تقدم معنا باب رقم 40، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هل في تكرار بين هذا الباب وبين ذلك الباب الذي عقد ترجم له المؤلف بقوله باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ قلت لا تكرار بين البابين. لماذا؟ فإن الباب المتقدم، الباب المتقدم باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، موضوعه في إضافة النعمة إلى غير المنعم بها سبحانه وتعالى. الباب رقم 40 المتقدم موضوعه في إضافة النعمة إلى غير المنعم بها، وهذا الباب موضوعه في جحود نعمة الله وإنكارها أصلا والعياذ بالله. إذن ذاك الباب في إضافة النعمة إلى غير المنعم بها، هنا جحود النعمة وإنكارها، وكلا الأمرين كفر بنعمة المنعم سبحانه وتعالى. وقد رأيت بعض الشروح ما رأيت أحد نبه على هذا، ما في تكرار، لأنه قد يتوهم المطالع والقارئ أنه في تكرار، ما في تكرار، هذا في قضية وهذا في قضية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يبين حقيقة الشكر، يعني متى يكون الشكر وكيف يكون. يقول رحمه الله أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، هذا هو تعريف الشكر، هذا الشكر، هذا حقيقته، هذا أصله. قال أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. الله أكبر، ما أكثر عباد الله الذين يجهلون النعم. هذا أعطاه الله صحة، وهذا أعطاه الله قوة، وهذا أعطاه الله عملا، وهذا أعطاه الله رزقا وكسبا، وهذا أعطاه الله علما، وهذا أعطاه الله مهنة، وهذا أعطاه الله ولدا، وهذا أعطاه الله صورة، وإلى آخره. ولكن من عباد الله من يعرف هذه النعم ويتفكر فيها؟ سبحان الله، نعم عظيمة. يعني كونك تأتي المسجد على قدميك تصلي وتسجد وتركع، هذه نعمة ما تقدر بثمن. غيرك في بيته طريح الفراش، غيرك من عباد الله والله ما يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، بل لا يستطيع أن يتوضأ إلا إذا حمل إلى دورات المياه ووضئ، هو غيره يوضئه. وأنت يا عبد الله تذهب برجليك بصحة وعافية تتوضأ وتذكر الله وتأتي المسجد وتتلو القرآن، هذه نعم عظيمة. وغيره وغيره من النعم، سبحان الله. بل أنت إذا جلست على سفرة الطعام تأكل وتشرب من الطيبات، هذه نعمة، غيرك ما يستطيع أن يأكل، سبحان الله العظيم. كلها نعم، ولكن من يتفكر؟ كثير من الناس غافل. ابن القيم رحمه الله يقول إن الذي يجهل النعمة لا يشكرها. إذا كان الإنسان جاهلا بالنعمة وغافلا عنها كيف يشكرها؟ قال رحمه الله: ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. من عرف النعمة رأى أن هذه نعمة ولكنه لم يعرف المنعم بها سبحانه وتعالى، كيف يشكره؟ قال رحمه الله: ومن عرف النعمة والمنعم، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. هذا الثالث، عرف النعمة وعرف المنعم بها ولكن جحدها، كما حصل لكثير من الكفار. يعرفون النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرف النعمة ويعرف أن المنعم بها هو الله سبحانه وتعالى، ولكن يجحدها ولا يذكرها ولا يشكر الله عليها. قال رحمه الله: ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به وعنه لم يشكره أيضا. هذا عرف النعمة وعرف المنعم بها ولم يجحدها، أقر بها، ولكنه لم يخضع لله سبحانه وتعالى ولم يرضى عن الله ولم يحبه ولم يرضى، يقول ابن القيم لم يرضى به وعنه، أيضا لم يشكر نعمة الله. قال رحمه الله: ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. هذا هو الشاكر، من عرف النعمة وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر، يقول ابن القيم رحمه الله: فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. هذا الكلام نقله الشارح رحمه الله، وهو أصلا في مدارج السالكين مجلد الثاني صفحة 42. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم أراد الله أن يبتليهم، يعني أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص. الأبرص هو المصاب بمرض في جلده كما معروف، والأقرع المصاب بمرض في رأسه في فروة الرأس ما ينبت له شعر، والأعمى فاقد البصر كما هو معلوم. يعني كل واحد منهم عنده مصيبة، عنده آفة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر هؤلاء، يعني هل يشكرون أم يكفرون. قال فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن والجلد الحسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به، يعني عافوه وابتعدوا عنه. قال فمسحه فذهب عنه قدره، مسحه بإذن الله سبحانه وتعالى، فذهب عنه البرص. قال فأعطي لونا حسنا والجلد الحسن. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق أحد الرواة. فأعطي ناقة عشراء، ناقة العشراء هي الحامل في بطنها حمل، وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به، أن يرد الله إلي بصري فأبصر به، فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. إذن الأبرص ذهب برصه وأعطي إبلا، الأقرع ذهب هذا القرع عنه وأعطي بقرا، الأعمى رد الله إليه بصره وأعطي غنما. يعني ذهبت المصيبة وأعطي ساعة في الرزق ومالا، سبحان الله، هذه نعمة الله. قال فأنتج هذان وولد هذا. فأنتج هذان يعني تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، وولد هذا يعني تولى ولادتها، يعني هذا صاحب الإبل الأبرص أنتج ما عنده، الناقة العشراء نتجت، أنتجها هو، والأقرع كذلك البقرة الحامل أنتجها هو، الأعمى هذه الشاة التي أعطيها كذلك ولدها. يقول فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. سبحان الله، واد فيه مئة من الإبل أو مئات من البقر ومئات من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص. الآن انتهى يعني الشق الأول من الاختبار، ذهبت النقمة والبلاء والمصيبة وحلت النعمة، الآن يأتي الاختبار. يقول ثم إنه أتى الأبرص، يعني الملك نفسه، الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني جاءه على هيئة رجل أبرص، سبحان الله، حتى يذكره بماضيه وحتى يذكره بنعمة الله عليه، أنه كان في يوم من الأيام هكذا، أليس كذلك؟ والله هذا أشد في العظة والعبرة والتذكير، يعني سبحان الله، يأتيه على صورته السابقة حتى يتذكر ويتعظ. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انقطعت بي الحبال في سفري، يعني ما معي زاد ولا نقود ولا مال ولا شيء. الحبل هو السبب الذي أن يتوصل به، ما معي شيء أستطيع أن أرجع به لأهلي، ما معي نقود، ما معي طعام، ما معي شيء. فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. شوفوا الأدب كيف قال إلا بالله ثم بك، هذا التوحيد. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، وهذا أيضا هذه عظة جديدة ذكره بنعمة الله عليه، أنك كنت كذا وكذا وأعطاك الله اللون الحسن والجلد الحسن. قال بعيرا أتبلغ به في سفري، أريد منك بعيرا فقط. جاءه على هيئة رجل أبرص ورجل مسكين ورجل فقير ومنقطع في السفر، وسأله بالله عز وجل الذي أنعم عليه بنعمة الجلد الحسن واللون الحسن، وطلب منه فقط بعيرا، بعيرا واحدا من هذا الوادي، والله ما هو شيء، بعير واحد. ماذا قال هذا الرجل؟ فقال الحقوق كثيرة، حقوق كثيرة، يعني ورانا مسؤوليات، كما يقول بعض الناس اليوم، أنا يا أخي ورايا مسؤوليات، ورايا عمال أدفع لهم رواتب، ورايا كذا، ورايا ما نفاضي أنا أدفع لكم تبرعات وأدفع لكم، ورانا أشياء كثيرة، الحقوق كثيرة. فقال سبحان الله، فقال كأني أعرفك، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ ذكره صراحة بالماضي وبنعمة الله عليه. فقال نعوذ بالله من كفر النعمة. ماذا قال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ما هي نعمة من الله، أعوذ بالله. فقال هذا مال ورثته عن آبائي وأجدادي. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فهذا صيرك الله إلى ما كنت من البرص والفقر. والملك دعاه مستجاب، الظاهر أنه رجع إلى ما كان، نعوذ بالله. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، يعني أتى في صورة رجل أقرع، وقال رجل مسكين قطعت بي الحبال في سفري، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. فرد عليه مثل ما رد عليها، فقال ثم ذكره أيضا ألم تكن كذا فكنت كذا، فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. إذن هو سأل الثاني بقرة، الأول سأله بعيرا من ماله، الثاني سأله بقرة من ماله، مال البقر، الثالث سأله شاة أتبلغ بها في سفري. فقال ماذا قال هذا الرجل الأعمى الذي كان أعمى؟ قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، ذكر النعمة، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أجهدك، لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، يعني خذ ما شئت، ما أمحك على شيء، يعني ما أظل أنازعك في شيء تأخذه، اللي تأخذ خذ، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء تأخذته لله. فقال الملك أمسك مالك، أمسك مالك، فإنما ابتليتم، هذا اختبار، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، رضي الله عنك لأنه شكر نعمة الله وذكرها وأدى حقها. أما الأبرص والأقرع فقد كفر النعمة وجحدها ولم يؤدي حق الله بها، وقال إنما ورثت هذا كابر عن كابر، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، أي قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي؟ أي بعملي وأنا محقوق به، هذا بعرق جبيني وكدي وكسبي وتعبي إلى آخره. حتى عندنا يعني أذكر الطالب مع الأسف الشديد، الطالب في الامتحان إذا نجح وفرح بالنجاح وفرح بالدرجة والتفوق ينسى أن يشكر الله، يقول هذا بالمذاكرة وهذا بالجد والاجتهاد وهذا بكذا وكذا. طب يا مسكين، قل هذا بفضل الله، قل هذا من توفيق الله، توفيق الله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ما وفقك والله سوف تفشل، ما تنجح. ما نعلم حتى الصغار والطلبة، ما نربيهم على هذا الأدب وعلى هذا التوحيد. يعني إذا نجحت في الامتحان وتفوقت فقل هذا من فضل ربي، إياك أن تنسى هذا ثم تذهب تقول هذا مذاكرتي وهذا جدي واجتهادي، وأبي كان يذاكر لي وأمي كانت تتعب معي. تنسى بالفضل لنفسك ولأمك ولأبيك، وتنسى المنعم المتفضل الحقيقي سبحانه وتعالى. والله المستعان. لا يقولن هذا لي. الثالث قال: ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟ هذا قول قارون، أي على علم مني بوجوه المكاسب. حاذق في التجارة ما شاء الله، شاطر بوجوه المكاسب، يعني يعرف من أين يأتي بالقرش كما يقولون اليوم. الرابعة قال الشيخ رحمه الله: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. أي والله، ولكن تحتاج منا إلى تأمل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في شرحه عن هذا الحديث قال: وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله، فإن الأولين الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله فما أقرا لله بنعمته ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أديا حق الله. قال له: بعير أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري، بعير واحد. قال: حقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، ما أعطى شيئا، نعوذ بالله. ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أديا حق الله، فحل عليهم السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يجب. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفو والعافية، وأن ينعم علينا بنعمة الدين والصحة والعافية، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى شكر نعمته، وأن يجعلنا دائما من عباده الشاكرين. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.